بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في المطلب الثالث حول تحديد أركان الاستصحاب، وقد قال المصنف رحمه الله إننا نستنتج من تعريف الاستصحاب وجود ركنين أساسيين للاستصحاب، أولهما اليقين السابق بالحدوث، وثانيهما الشك اللاحق، وهذان الركنان يستنتجان من تعريف الاستصحاب، لأننا عرفنا الاستصحاب بأنه الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم. ومن الواضح أن الشارع لا يحكم ببقاء حكم إلا إذا كان أصل حدوثه محرزا، وإلا لو لم يكن أصل الحدوث محرزا فلا معنى للحكم ببقائه، الإبقاء لشيء قد حدث، أما الشيء الذي لا ندري حدث أو لم يحدث فلا معنى للحكم بإبقائه. ولهذا من هذا المقطع في التعريف الحكم ببقاء حكم أو موضوع، من هاي العبارة الحكم ببقاء الحكم نستنتج الركن الأول، وذلك لأن الحكم بالبقاء فرع كون الثبوت متحققا ومسلما، هذا الركن الأول. أما الركن الثاني فيستفاد من المقطع الثاني في التعريف، حيث قلنا الاستصحاب هو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك فيه أو شك في بقائه، فالركن الثاني هو شنو؟ الشك اللاحق. وهذا الركن الثاني استنتجنا منه الركن الثالث، وهو أن يكون الشك اللاحق شكا في البقاء وليس شكا يسري إلى يقيننا السابق بالحدوث، لا يسري إلى اليقين السابق كما بينا في الدرس السابق. أما الركن الرابع فهو أيضا مستنتج من الركن الثالث والثاني اللي هو الشك في البقاء، فالركن الرابع هو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، وحدة الموضوع ووحدة المحمول، وإلا لو كانت القضية المتيقنة تختلف عن القضية المشكوكة موضوعا أو محمولا أو فيهما معا لما صدق على الشك أنه شك في البقاء، إنما يصدق على الشك اللاحق أنه شك يسكن في بقاء أمر سابق إذا كانا متحدين موضوعا ومحمولا. فاتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة أيضا مأخوذ من الشك في البقاء، لأن الشك في البقاء لا يتحقق إلا شنو؟ مع افتراض وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، يعني مع افتراض وحدة الموضوع، وبمجرد أن يتغير الموضوع لما كان الشك شكا في البقاء. هذه أربعة أركان ذكرناها في المطلب الثالث. المطلب الرابع، وهذا المطلب الرابع يبتني ويتفرع على ما ذكرناه من أركان الاستصحاب في المطلب الثالث، وخصوصا الركن الرابع. فالمبحث الرابع يتفرع عليه لأننا نتعرض في المبحث الرابع إلى تفصيلين في حجية الاستصحاب. نتعرض إلى بعض التفاصيل في حجية الاستصحاب ونعلق عليها بالنقد والتمحيص. التفصيل الأول ما ذكره علماؤنا الأخباريون، والتفصيل الثاني ما ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله. أما التفصيل الأول فقد ذهب الأخباريون إلى القول بحجية الاستصحاب الجاري في الموضوعات الخارجية كحياة زيد أو عدالة عمرو، فقالوا الاستصحاب يجري في الموضوعات الخارجية، وذلك لتمامية أركانه، والقضية المشكوكة فيه هي عين القضية المتيقنة، والموضوع واحد والمحمول واحد. فإذا كنا على يقين من عدالة زيد يوم أمس، ثم شككنا في عدالته اليوم، أمكننا أن نستصحب بقاء عدالته لوجود اليقين السابق والشك اللاحق ووحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، لأن القضية المتيقنة هي عدالة زيد يوم أمس، والقضية المشكوكة هي عدالة زيد لكنها اليوم، فالقضية واحدة وهي عدالة زيد. إذن أركان الاستصحاب وخصوصا الركن الرابع موجودة فيما لو كان الاستصحاب بلحاظ الموضوعات الخارجية. إذن ما عندنا مشكلة في الاستصحاب في الموضوعات الخارجية. أما الاستصحاب في الأحكام الكلية فهو غير قابل للجريان لاختلال ركنه الرابع وهو وحدة القضية المتيقن والمشهود. فإذا كنا على يقين بوجوب صلاة الجمعة في زمن الحضور، ثم شككنا في وجوب الجمعة في زمان الغيبة، فلا يجري الاستصحاب. هكذا قال. لماذا؟ ما هي النكتة في عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية؟ قال: وذلك لأن الشك في بقاء الحكم الشرعي متفرع على تغير في الموضوع، يعني لابد من تغير شيء في الموضوع. حتى تغير شيء من خصوصياته، من قيوده، من أجزائه، من شروطه، زاد فيه شيء أو نقص فيه شيء، وهذه الزيادة أو النقيصة في الموضوع سببت لنا الشك في بقاء الحكم، وإلا لو كان الموضوع باقيا على حاله ولم يتغير فيه شيء لترتب عليه الحكم جزما ويقينا، ولا يوجد شك في البقاء، بل يترتب عليه الحكم قطعا. وذلك لأن نسبة الموضوع إلى الحكم هي نسبة العلة إلى المعلول، وكلما وجدت العلة التامة وجد المعلول جزما وقهرا ولا تردد في وجوده. هنا كذلك، إذا كان الموضوع موجودا وباقيا بتمام خصوصياته وأجزائه وقيوده وشروطه ولم يتغير أصلا، إذا الموضوع باق ولم يتغير، فقطعا وجزما ويقينا الحكم باق ولا يتخلف. فإذا حصل لدينا شك في بقاء الحكم، هذا يكشف عن ماذا؟ إذا شككنا في بقاء الحكم، كشف ذلك عن وجود تغير وطروء تبدل في الموضوع، وإلا لو لم يوجد هذا التغير والتبدل لما شككنا في الحكم. وبما أننا شككنا في الحكم، إذن حصل تغير وتبدل في الموضوع. وإذا حصل تغير وتبدل في الموضوع، حينئذ يجري الاستصحاب أو لا يجري؟ لا يجري الاستصحاب، وحينئذ يكون قياسا وليس استصحابا، لأنه إسراء حكم ثابت لموضوع، إسراؤه إلى موضوع آخر يختلف عنه، وهذا قياس وليس استصحابه. مثلا صلاة الجمعة، وجوب صلاة الجمعة، ما هي الحالة المتيقنة السابقة؟ وجوب صلاة الجمعة في زمن الحضور. زين، ما هي الحالة المشكوكة؟ بقاء وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة. لماذا شككنا في بقاء الوجوب؟ قطعا وجود تغير في الموضوع. ما هو هذا التغير؟ أن خصوصية الغيبة، كان هناك خصوصية الحضور، تبدلت هذه الخصوصية، ونحن نحتمل دخالة خصوصية الحضور في وجوب الجمعة، لذلك شككنا فتغير الموضوع. وإذا تغير الموضوع لا يمكن الاستصحاب. نعم، يمكن أحيانا أن نفترض وجود شك في بقاء الحكم مع عدم تغير الموضوع، يعني مع أن الموضوع باق على حاله، مع ذلك يحصل الشك في بقاء الحكم، كما لو حكم المشرع بحكم على هذا الموضوع بتخيل أنه واجد للملاك والمصلحة إلى الأبد، فحكم وحمل عليه الحكم بنحو مطلق وأبدي. هو تصور أن هذا الموضوع فيه ملاك ومصلحة علما مو مؤقتة وإنما دائمية، فحكم له بحكم دائمي. لماذا جعل الحكم دائميا؟ بتخيل أن الملاك والمصلحة شنو؟ دائم. ثم بعد فترة تبين له خطأه، وأن هذا الملاك والمصلحة ليس دائميا، أو شك في ذلك. فإذا شك في ذلك حصل لديه شك في بقاء الحكم لشكه في بقاء الملاك. هذا معقول لو مو معقول؟ متصور أن الموضوع مع بقائه على حاله، لكنه شك في بقاء الحكم لاحتمال انتهاء أمد الملاك، ولكن هذا مستحيل في حقه تعالى، لأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يخطئ في تشخيص الملاك والموضوع. فيمكن تصوير الشك في بقاء الحكم مع عدم تغير الموضوع، لكن يمكن تصويره بصورة مستحيلة بالنسبة إلى الباري سبحانه وتعالى. وهذا ما يسمى بالبداء المستحيل، البداء بالمعنى المستحيل على الله سبحانه وتعالى، أن يكتشف خطأه بعد ذلك فيشك في بقاء الحكم، هذا مستحيل على الله سبحانه وتعالى. ولهذا قلنا سابقا بأن النسخ وإن كان بحسب الظاهر ولسان الدليل هو رفع للحكم السابق، ولكنه في الحقيقة والواقع ليس رفعا، وإنما هو دفع، دفع وليس رفع. والمقصود من ذلك أن المولى سبحانه وتعالى حينما شرع الحكم فهذا الحكم من البداية وفي علم الله سبحانه وتعالى كان مؤقتا بوقت محدد، وتنتهي فعالية الحكم بانتهاء وقته، ولكننا كنا جاهلين بذلك، المكلفين جاهلين بأن هذا الحكم له أمد محدد، وكانوا يتصورون أنه باق إلى الأبد، وذلك لأن المولى رأى من المصلحة تقوية لحكمه وإحكاما له ألا يبرزه بصيغة مؤقتة، وإنما يبرزه بصيغة دائمية، مع علمه تعالى بأنه هذا الحكم مؤقت وليس دائم. فإذا جاء الناسخ بعد ذلك، فالناسخ في الحقيقة ليس رافعا للحكم، لأن الحكم انتهى أمده وزالت تلقائيا، انتهى. إذن شنو وظيفة الناسخ؟ وظيفة الناسخ دفع ما توهمناه نحن من أن الحكم مستمر وباق وليس منقطعا. إذن النسخ ليس رفعا لحكم باق ومستمر، لا، وإنما الحكم من أساسه له وقت وأمد ينتهي بانتهائه، فالنسخ دفع وليس رفعا كما بينا ذلك سابقا. النتيجة، نرجع الأصل مرة، النتيجة، قال الأخباريون إن الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية في الأحكام، وذلك لأننا لا نشك في بقاء الحكم إلا إذا كان الموضوع قد تغير في صفاته وخصائصه، وإلا لو لم يتغير لما شككنا في بقاء الحكم، فشكنا في بقاء الحكم كاشف عن تغير الموضوع، وإذا كان الموضوع قد تغير فلا يمكن أن يجري الاستصحاب، لأن هذا موضوع آخر غير الموضوع السابق، فيكون من باب القياس وليس من باب الاستصحاب. نعم في الموضوعات الخارجية يجري الاستصحاب، لأن الموضوع الخارجي ثابت ولا يتغير فيمكن إجراء الاستصحاب، هذا ما قاله الأخباريون. وهذا يعني شنو هذا؟ اشتراط الأركان وخصوصا الركن الرابع، وهو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. من هنا يبدأ بالبحث الرابع، وهو بيان التفصيل في جريان الاستصحاب، تفصيلان، التفصيل الأول ما قاله الأخباريون، وهذا يعني اشتراط وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة مما لا غبار عليه في الموضوعات الخارجية في الجملة. طبعا شنو المراد من في الجملة؟ اختلفوا في ذلك، فذهب بعض إلى أن المراد من في الجملة هنا هو إننا نشترط أصل اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة مع قطع النظر عن كون هذا الاتحاد بالنظر العقلي أو هو بالنظر العرفي التسامحي. الآن مع قطع النظر عن ذلك، توجد وحدة بين القضية المتيقنة والمشكوكة في الموضوعات الخارجية مع قطع النظر عن كون الوحدة بالدقة العقلية أو كونها بالنظر العرفي. وقال بعض المراد من في الجملة هو مع قطع النظر عن كون هذا الموضوع الخارجي من الموضوعات القارة التي توجد دفعة واحدة أو كونه من الموضوعات التدريجية التي توجد وتتصرم شيئا فشيئا كالزمان. ثالثا تقول في الجملة يعني إشارة إلى كون مورد من موارد الشك في المقتضي أو الشك في الرافع، أي أن الموضوعات الخارجية على نوعين: موضوعات لها قابلية الاستمرار ولا ترتفع إلا برافع خارجي، وموضوعات ليس لها قابلية للاستمرار. الآن مع غض النظر عن ذلك، لذلك قال في الجملة. إذن كم رأي صار؟ ثلاثة. رابعا قال بعضه بأن المراد في الجملة هو تقسيم للموضوعات الخارجية، وأن الموضوعات الخارجية على نوعين: بعضها يوجد فيه اتحاد للقضية المتيقنة والمشكوكة بشكل واضح، وبعضها يكون هذا الاتحاد فيه ليس واضحا بل يحتاج إلى دقة وتأمل ومتابعة، لذلك قال في الجملة. هذه الآراء في شرح كلمة في الجملة. المهم، اتحاد المتيقن والمشكوك مما لا غبار عليه في الموضوعات الخارجية، إذن الاستصحاب يجري في الموضوعات الخارجية. وأما الأحكام الشرعية، طبعا هذا التفصيل قلنا تفصيلنا تفصيل علماءنا الأخباري. وأما الأحكام الشرعية فرأي الأخباريين عدم جريان الاستصحاب فيها، فسواء كانت هذه الأحكام كان مدركها العقل كالحكم بحرمة الكذب لإدراك العقل لقبح الكذب، أو كان مدركها النقل كالآيات والروايات، حتى هذا مو مهم في محل كلامنا. وأما الأحكام الشرعية فيشكل حصول الاتحاد بين القضية المتيقنة والمشكوكة فيها يعني في الأحكام، في الأحكام الشرعية يشكل في اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة. لماذا؟ لأنه هذا بيان للإشكال، لأنه لا يكاد يشك في بقاء الحكم الشرعي إلا من جهة الشك في بقاء موضوعه. لماذا نشك في بقاء موضوعه؟ بسبب تغير بعض ما هو عليه. يعني التغير من تغير بعض ما كان الموضوع عليه من الصفات والخصائص، بسبب تغير بعض ما هو عليه، يعني ما كان الموضوع عليه من أوصاف، مما هذه الأوصاف التي تغيرت مما احتمل دخله فيه، مما احتمل دخله في من؟ في الحكم. بالنتيجة دخيل في الحكم، يعني تغيرت بعض الأوصاف والقيود التي نشك دخالتها في الحكم. كيف نشك في دخالتها؟ نشك في دخالتها في الحكم حدوثا فقط أو لا، هي دخيلة في الحكم حدوثا وبقاء. ولتوضيح ذلك بالمثال، مثلا لدينا أكثر من الكر فتغير بالنجاسة فصار نجسا، فحكمنا عليه بالنجاسة بسبب التغير، ثم بعد ذلك زال التغير بنفسه أو بتصفيق الرياح دون أن نتدخل، فهل يطهر أو لا يطهر؟ إن قلنا بأن التغير علة لحدوث النجاسة حدوثا وبقاء، يعني يشترط في النجاسة حدوث التغير وبقاؤه، هذا يعني إذا زال التغير زالت النجاسة، لأن النجاسة لا تبقى إلا إذا بقي التغير. فالتغير دخيل في النجاسة حدوثا وبقاء، بنحو لو زال التغير لزالت النجاسة أو لا. التغير دخيل في النجاسة حدوثا فقط، يعني بمجرد حدوث النجاسة، عفوا بمجرد حدوث التغير حكمنا بالنجاسة، أما بقاء الحكم بالنجاسة فلا يتوقف على بقاء التغير، بل يكفي فيه حدوث التغير وإن زال بعد ذلك. هذا يعني بعد زوال التغير النجاسة باقية. ولهذا نقول زالت خصوصية من الموضوع وهي التغير، وهذه الخصوصية دخيلة في الحكم، لكننا نشك أنها دخيلة في الحكم حدوثا وبقاء أو هي دخيلة في الحكم حدوثا فقط، مما احتمل دخله في الحكم حدوثا فقط أو دخيل في الحكم حدوثا وبقاء، هاي أو بقاء يعني حدوثا وبقاء. فإذا كان فقط حدوثا فبزواله لا يزول الحكم، أما إذا كان دخيل حدوثا وبقاء فبزواله يزول الحكم. وإلا يعني شنو وإلا؟ هذا عطف على قوله لأنه لا يكاد يشك في بقاء الحكم إلا من جهة الشك في بقاء موضوعه بسبب التغير، وإلا لو لم يكن هناك شك في الموضوع لما تخلف الحكم عن موضوعه. إذا كان الموضوع باقيان فلا معنى للشك في بقاء الحكم، بل الحكم باق جزما إلا في صورة واحدة، مع بقاء الموضوع نشك في بقاء الحكم، وهي صورة الجهل باستمرارية الميلاد، وهذا مستحيل على الله، وإلا لما تخلف الحكم عن موضوعه إلا بنحو البداء بالمعنى المستحيل في حقه تعالى. يعني كما لو جعل الحكم على موضوع بنحو الأبد بتصور أن الملاك مستمر إلى الأبد ثم تبين الخطأ والاشتباه، وهذا هو مستحيل في حقه تعالى. ولذا يعني ولكون البداء بهذا المعنى مستحيلا في حقه تعالى كان النسخ بحسب الحقيقة دفعا لا رفعا. يعني شنو دفعا؟ أي أن الحكم سينتهي بانتهاء أمده ويرتفع بانتهاء أمده، ولا يرفعه الدليل الناسخ. الدليل الناسخ لا يرفع الحكم، الحكم هو من البداية ينتهي بانتهاء أمده كما بيناه في محله. هذا ما قاله الأخباري. الجواب إن النظر إلى الموضوع يكون بلحاظين. اللحاظ الأول اللحاظ والنظر الدقي العقلي الفلسفي الذي يرصد جميع الأوصاف والخصائص ولو كانت صغيرة ونادرة. ولهذا إن كان المدار على النظر الدقي العقلي فكلام الأخباريين صحيح، لأنه بمجرد تغير أو زوال أو تبدل خصوصية واحدة من آلاف الخصائص في الموضوع، بمجرد أن تتبدل صفة واحدة العقل شو يقول؟ تغير الموضوع أو لم يتغير؟ تغير الموضوع، فلا يجري الاستصحاب. النظر الثاني أو اللحاظ الثاني النظر العرفي التسامحي الذي قد يحكم ببقاء الموضوع ولو زالت بعض الخصائص والأوصاف. يعني حتى إذا زالت بعض الأوصاف شو يقول؟ يقول هذا الموضوع هو ذاك الموضوع، وذلك لأن العرف يميز بين نوعين من الخصائص. النوع الأول الخصائص والأوصاف المقومة الدخيلة في ذات الموضوع التي يزول الموضوع بزوالها، كخصوصية الجمعة بالنسبة لصلاة الجمعة. فلو رفعنا الجمعة وخلينا مكانها العيد، يعني بدل صلاة الجمعة ايش راح تصير؟ صلاة العيد. تغير الموضوع أو لم يتغير؟ تغير الموضوع. فهذه خصوصية العرف يراها خصوصية مقومة. النوع الثاني الخصائص والأوصاف التي يراها العرف خصائص كمالية زائدة وغير مقومة وغير دخيلة في ذات الموضوع، وإنما هي أحوال وأوصاف عرضية للموضوع إذا تبدلت فالموضوع يتغير أو لا يتغير؟ لا يتغير. مثلا كخصوصية الغنى والفقر، زيد اللي هو الموضوع اللي يريد نستصحب عدالته، كان غنيا صار فقيرا، كان مريضا صار سليما، هذه الخصائص تغير الموضوع لو ما تغير الموضوع؟ لا علاقة لها بأصل الموضوع، وإنما هي حالات وأمور عرضية. إذن العرف يفرق بين نوعين من الأوصاف والخصائص، فبعضها مقوم إذا تغيرت تغير الموضوع، وبعضها حالات عرضية إذا تغيرت لا يتغير الموضوع. ولذلك لا بد أن نلحظ أن ما تغير في الموضوع هو من النوع الأول لو من النوع الثاني. إن كان من النوع الأول فلا يجري الاستصحاب، لأن الموضوع قد تغير لاختلال خصوصية مقومة. أما إذا كان من النوع الثاني فالعرف يرى الموضوع باقيا فيجري الاستصحاب. مثلا صلاة الجمعة كنا على يقين بوجوبها سابقا، فإذا تغيرت خصوصية الجمعة وتحولت إلى خصوصية العيد فلدينا يقين سابق بوجوب الجمعة، ولدينا شك في وجوب صلاة العيد، يجري الاستصحاب أو لا يجري؟ العرف يقول لا يجري، لأن الذي تبدل هي خصوصية مقومة سببت تغير الموضوع. أما إذا لاحظنا صلاة الجمعة في زمن الحضور وصلاة الجمعة في زمن الغيبة فما هو الفرق؟ الفرق في خصوصية الحضور والغيبة، وهذه خصوصية لم ترد في الأدلة حتى تكون لها موضوعية ومقومة، فالعرف يراها حالة من الحالات العرضية. فصلاة الجمعة في زمن الغيبة هي عينها بحسب النظر العرفي صلاة الجمعة التي كانت في زمن الحضور، فالموضوع واحد لو مختلف واحد، فالقضية المتيقنة هي عين القضية المشكوكة، المتيقنة هي صلاة الجمعة والمشكوكة هي صلاة الجمعة. أما قضية الحضور والغيبة فهذه صفات عرضية ليست مقومة للموضوع، فالموضوع باق على حاله فيجري الاستصحاب. إذن إذا كان المدار على الدقة العقلية لا يجري الاستصحاب، وإذا كان المدار على النظر العرفي فنفرق بين الخصوصيات المقومة فلا يجري الاستصحاب، وبين الخصوصيات العرضية فيجري الاستصحاب. زين المدار على ماذا؟ الجواب واضح، إن مدارنا في الأحكام الشرعية ليس على الدقة العقلية الفلسفية، وإنما المدار على الفهم العرفي، فكلام الأخباريين غير صحيح. ويندفع هذا الإشكال بأن الاتحاد في القضيتين المتيقنة والمشكوكة الذي هو الركن الرابع بحسبهما، يعني بحسب الموضوع والمحمول، الاتحاد بحسب الموضوع والمحمول، وإن كان فاعل كان ضمير راجع للاتحاد، وإن كان هذا الاتحاد مما لا محيص عنه نسلم به، يشترط اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة في جريانه، يعني في جريان الاستصحاب، هذا أمر مسلم، لكن الاتحاد يا اتحاد العقلي لو العرفي، العرفي، إلا أنه لما كان الاتحاد بحسب نظر العرفي كافيا في تحققه، تحقق من؟ وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، الركن الرابع، وكافيا في صدق الحكم ببقاء ما شك في بقائه. نحن لماذا نشترط وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة؟ حتى يصدق الشك في البقاء، ويكفي في صدق ذلك الصدق العرفي، هذا كافي. فإذا كان يكفي الصدق العرفي، إذا كان يكفي الصدق العرفي، فكون نلاحظ الخصوصية التي تبدلت، هل هي خصوصية مقومة فلا يجري الاستصحاب، أو ليست مقومة فيجري الاستصحاب؟ إلا أنه لما كان الاتحاد بحسب نظر العرف كافيا، وكان بعض ما عليه الموضوع من الخصوصيات والأوصاف التي يقطع معها، معها يعني شنو معها؟ مع هذه الخصوصيات، إذا كانت هذه الخصوصيات موجودة يقطع بثبوت الحكم له، لمن له؟ للموضوع. زين، إذا زالت بعض الخصوصيات، كون نشوف هذا الزوال من يانور، وكان بعض ما عليه الموضوع من الخصوصيات التي يقطع معها بثبوت الحكم للموضوع، كان هذا البعض مما يعد بالنظر العرفي من حالاته، حالات من؟ حالات الموضوع، يعني من الأمور العرضية للموضوع وليس من الأمور المقومة. وإذا كان من الأمور العرضية فبتبدله لا يتبدل الموضوع، بل يبقى الموضوع على حاله. ولما كان بعض هذه الخصوصيات مما يعد بالنظر العرفي من حالاته وأعراضه، وإن كان واقعا وبحسب الدقة العقلية هو من قيوده ومقوماته، بحسب النظر العقلي الدقيق هذه الخصوصية من المقومات، يتغير الموضوع بتغيرها، لكن هذا حسب الدقة العقلية، لكنه عرفا لا يعتبر من المقومات. زين، النتيجة لما كان الاتحاد بحسب نظر العرف كافيا، وكانت بعض الخصوصيات عرضية عرفا، الجواب شنو؟ كان جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية الثابتة لموضوعاتها عند الشك فيها، يعني عند الشك في الأحكام، عند الشك فيها يعني في الأحكام، لماذا شككنا في الأحكام؟ لأجل تعليل للشك في الأحكام. لماذا شككنا في الأحكام؟ لأجل طروء انتفاء بعض ما احتمل دخله فيها. وين داخل؟ في الموضوع، نحتمل أنه دخيل في الموضوع، ولكن هذه الصفات التي نحتمل دخلها في الموضوع العرف يراها من الأمور شنو؟ العرضية، وليست من الأمور المقومة، مما عد عرفا من حالاتها، يعني حالات الموضوع، الموضوعات، يعني من حالاتها العرضية التي لا تتغير بتغيرها، لا من مقوماتها، يعني العرف يراها من الأمور العرضية. وإذا كان يراها من الأمور العرضية فالموضوع تغير أو لم يتغير؟ لم يتغير. كان جريان الاستصحاب ممكن أو ليس ممكنا؟ ممكنا بمكان من الإمكان، هاي بمكان خبر كان جريان الاستصحاب بمكان من الإمكان. لماذا؟ لأن الزائل خصوصية عرضية لا تؤدي إلى تغير الموضوع، بل الموضوع باق على حاله. تتمة المطلب تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.